وكان أكثر البضائع رواجا هو النفاق. كانوا كلهم يطلبون النفاق. النفاق النفاق النفاق، الناس كلها كانت عايزة نفاق. نفاق هو اللي بيسلك يا زميلي. واشتد الزحام حتى قتل من الناس خلق كثير. وأخيرا أصدر الحاكم بأمره بإغلاق الحانوت وبالاستيلاء على كل ما به من النفاق. خدوا بقى إيه، الحكومة خدت النفاق كله، وأضحى النفاق بذلك بضاعة حكومية، ووضعت الحكومة نظاما لتوزيعه بالبطاقات، ولكن المحسوبية تدخلت في الأمر. ففي واسطة في انك انت تاخد نفاق يعني مش انك المحنكين نصحى ليغفلونا. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم أعزائي المحنكين في البرنامج الإذاعي المحنكين. أنا كواحد محنك زي حضراتكم بالظبط، يعني بيجي فيه دماغي أفكار وخواطر وجودية وبيعرض قدامي ترندات فيسبوكية، فببقى حابب إن أنا أهبد وارزع فيها زي كثير من المحنكين اللي حوالينا، ولكن بحاول إن أنا أتمهل ولو لوهلة في إن أنا أبحث في الكتب والمراجع والدراسات وأرجع للناس اللي أكثر مننا حناكة في العلم والفكر، بحيث إن أنا يعني يكون الهبد والرزع ده شوية لي قيمة أو يعمل ولو إضافة بسيطة من الحقيقة لنفسي ولحضراتكم. السؤال اللي كان محيرني خلال الأسبوع اللي فات هو هل النفاق علم أم فن؟ أغلب الوقت في خلال الأسبوع كان الحاجات اللي بقراها أو الدراسات اللي وقعت في إيدي بتتكلم عن النفاق الاجتماعي، وكانت دراسات غربية ودراسات شرقية، لحد ما لقيت الإجابة المريحة والوافية والشافية فين بقى؟ عند الكاتب والأديب الكبير الأستاذ يوسف السباعي في رواية معينة، وهي رواية أرض النفاق. رواية عظيمة جدا ورواية فلسفية، هي اللي لقيت فيها الإجابة على التساؤل ده. طيب ليه أو شمعنا أرض النفاق؟ لا خلينا الأول نقول يعني هي أرض النفاق هي اللي قادتني ليوسف السباعي، ولكن خلينا نقول ليه يوسف السباعي. يوسف السباعي بيقول عنه نجيب محفوظ إن هو جبرت العصر. الجبرتي طبعا هو المؤرخ العظيم او المعروف، ولكن بيقول دون السباعي في من خلال ابداعاته ورواياته جانبا كبير من تاريخ مصر وعصورا مضت وسنوات الالم ومراره النكسه عام 1967 واعاده البناء والاستعداد لاعاده الارض ولحظات الفرح والفخر بالانتصار في حرب اكتوبر، مما جعل اديب نوبل العالمي نجيب محفوظ يطلق عليه لقب جبرتي العصر. ده كان جانب من الكلام عن يوسف السباعي. يوسف السباعي شغل منصب وزير الثقافة من 73 بعد حرب اكتوبر الى 78. هو متخرج من الكلية الحربية وكان بيدرس في كمان في الكلية الحربية، يعني تقلد مناصب كتيرة جدا يمكن احنا ما نعرفهاش عنها. كان رئيس تحرير روز اليوسف، وكان ماسك حاجة اسمها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، بل كان سكرتير عام المحكمة العليا للفنون. يعني الفنون والأداب والثقافة بوجه عام كان ليها ضوابط، ما كانتش أي حاجة كده عشوائية أي حد يقول اللي هو عايزه وصباح الفل. فده يعني ده جانب من يوسف السباعي. خليني اقول لك ايه هي اعمال كمان يوسف السباعي قبل ما ندخل على ارض النفاق. يوسف السباعي ألف 22 مجموعة قصصية و16 رواية أدبية، أشهرها السقامات وأرض النفاق، وأخرها العمر لحظة ورد قلبي، الرواية المعروفة اللي تحولت فيلم، وبين الأطلال. ليه بقى أرض النفاق؟ خليني أقول لك العنوان أو الكلام اللي كتبه يوسف السباعي على ظهر رواية أرض النفاق هو لأكثر من سبب. أيها القراء المخدوعون، إن هدف الصحيفة الأول أي صحيفة ليست الوطنية ولا الثقافة ولا خدمة الشعب ولا الحرية ولا الرأي ولا رفع منارة الفضيلة، لا شيء من كل هذه الخزعبلات. فإذا كانت الوطنية مربحة فلتحيا الوطنية، وإذا كان الهزل والفكاهة أكثر ربحا فلتسقط الوطنية وليحيا الهزل والفكاهة. وإذا كان ذكر الفضائح أشد ربحا فلتحيا الفضائح، وإذا كانت محاربة الرذيلة وسيلة لانتشار الجريدة فلتحيا الفضيلة، وإذا كانت الصورة الفاضحة والسقان العارية والنهود البارزة وسيلة ربح فلتذهب الفضيلة حيث ألقيت. تمام؟ ده كلام جوه رواية أرض النفاق بيقوله يوسف السباعي. اللي كاتبه بقى، اللي كاتبه يوسف السباعي بره واللي شدني للرواية أكتر بيقول إيه؟ بيقول هذه قصة النفاق والمنافقين، وأرض النفاق قصة قد يكون فيها بعض الشطط وبعض الخيال، وقد كنت أنوي أن أختمها كما يختم كتاب القصص عادة قصصهم الخيالية على أنها حلم، وعلى إني فتحت عيني فوجدت نفسي راقدا على الأريكة في الدار، ولكن يخيل إلي أن ما بها من حقائق قد طغى على ما بها من خيال. رواية أرض النفاق خلينا نذكر إن هي اتعملت فيلم 3 مرات، اتعملت فيلمين ومسلسل. الفيلم الأولاني كان في سنة 1950 وكان اسمه أخلاق للبيع، واتعملت بعد كده سنة 68 فيلم أرض النفاق اللي يمكن كتير مننا يعرفه، اللي هو فيلم بتاع فؤاد المهندس، واتعملت مسلسل في 2017 لمحمد هنيدي. خلينا نقول ان المسلسل ده رغم ان هو مسلسل لمحمد هنيدي ومسلسل كوميدي، ولكن لقى صعوبات شديده جدا. المخرج اتمسك والعمل اتمنع ان هو يعرض في التلفزيون المصري، وحتى اتشال من على اليوتيوب، ما اتعرضش غير في قناه سعوديه. وكمان كان ابراهيم عيسى بيعمل دور محوري هنقول عليه دلوقتي في المسلسل، واتحذف دوره بالكامل وجابوا مسلسل تاني، اترفض ان هو يعمل الدور وجابوا حد تاني يعمل الدور مكان. طيب ده السبب اللي انا كل ده بقوله لكم، انا ليه اخترت روايه ارض النفاق في الرد على التساؤل بتاع هل النفاق علم او فن، لان الروايه اتكتبت في سنه 48 اللي هي قبل حرب فلسطين، يعني في اواخر العهد الملكي في مصر، واتعملت ما بعد 52 في فيلمين في سنة 50 وسنة 68، واتعملت كمان تاني في العصر اللي احنا فيه، بحيث ان هو وطبعا حصل عليها اللغط اللي بقول لكم عليه ده. فانا لقيت ان الموضوع يعني حي وسري، وهو سؤال فلسفي اكتر منه سؤال علمي نقدر نجاوب عليه بدراسات وابحاث زي ما احنا متعودين في المحنكين. او الحوار الاهم في الروايه اللي يمكن ما اقدرش اقراه لحضراتكم كله، ولكن دايما احنا بنقرا او بنجيب فكره رئيسيه من المصدر او المرجع اللي احنا بنتكلم منه، وبحيل حضراتكم ان كنتوا تقروا بقيه الروايه. هي روايه جميله جدا، وخلي بالكم هي روايه فلسفيه مش زي الفيلم كوميدية او زي المسلسل، لا هي رواية فلسفية عميقة جدا، واللي هيقراها هيستمتع جدا بيها. فهو هنا الرواية كلها بتدور احداثها ان هو الراجل ده البطل الرواية ماشي لقى محل مكتوب عليه اخلاق للبيع، دخل راجل قاعد بيقول ان هو بيبيع اخلاق، فحصل بينهم الحوار ده. يعني مش يعني ده اول فيلم معروف والفكرة معروفة، لكن الحوار ده بالعمق ده هو اللي ممكن يكون يوسف السباعي يلخص فيه الرواية كلها. فهو بيقول البطل بيقول للراجل بقى اللي هو اللي كان عامل دوره ابراهيم عيسى واتلغى، اللي هو راجل صاحب محل الاخلاق، هنا بقى هو بطل الراجل اللي بيبيع بقى الاخلاق، والبطل بيساله ونظرته الى الرجل، ده في اخر الحوار خالص يعني ما جبتش الحوار من اوله، بيقول نظرت الى الرجل نظره رساء وقلت له في اشفاق. هو بيشفق عليه ان الراجل قاعد ما بيبيعش، ما فيش حد بيشتري اخلاق، فهو قاعد بيقول ان التجاره بتاعتي يعني ما مش شغاله وفي كساد وما فيش حد بقى بيشتري اخلاق. فالبطل بيقول له يا حاج لقد ضيعت عمرك سدى، إذا كان الأمر كما تقول وليس على الإنسان لكي يصبح على كل هذا الخلق إلا أن يتناول جرعة من شوال، فلماذا لا تأخذ لنفسك جرعة تدفع بك بين عظماء القوم وتكفيك مشقة الجلوس بين الأكياس في هذه الوحدة المضنية؟ بقول له طبعا أنت بتقول الأخلاق كده والله رايقة، أو الأخلاق دي يعني في شجاعة وفي إخدام وفي بطولة، طب ما تاخد يا عم أنت الأخلاق دي وتبقى جامد قوي بدل ما أنت قاعد تاجر كده ملكش لازمة ومحدش بيشتري منك. ونظر الرجل إلي نظرة ملؤها الاستخفاف، نظرة لو ترجمت إلى العربية لكانت أي أحمق أبله مجنون مأفون، أي شيء وضعه الله لك في رأسك بدل العقل. واحتملت نظرته ولم أأبه لها، وانتظرت أن أسمع ما يليها من كلام يفسر ما فيها من هزؤ وسخرية. قال الرجل، الراجل بقى هيتكلم هو يعني بعد النظرة الاستخفاف دي اللي بصها للبطل، أو تظن أنني حتى الآن لم أأخذ منها؟ أو تظن أنني ما زلت في انتظار نصيحتك؟ طباخ السم بيدوقه، أفلا تريد مني أن أتذوق بضاعتي؟ وصمت الرجل برهة، ثم أمسك بذراعي وأجلسني بجواره على أحد الشوالات وأردف قائلا: اسمع يا سيدي، إني أتوسم فيك الخير وأشعر أنه حق علي أن أخلص لك النصح وأصدقك القول. سأحدثك كصديق لا كتاجر، سأحدثك حديث صديق مخلص مجرب. لقد تناولت من كل هذه البضاعة التي حولك: الشجاعة والعفة والمروءة والتضحية، ودي بقى الأخلاق اللي موجودة اللي هو بيبيعها. فبقول له: أنا خدت كل الكلام ده، تناولت من كل هذا الذي تراه. يا لخيبة الأمل، لقد كنت مثلك حسن الظن سليم النية، فأقبلت عليها بنهم وشرح. كنت أظن كما تظن أنها تدفع بالإنسان إلى مصافع عظماء الرجال، ولكن نهمي قد طاش وفألي قد خاب. النزاهة والعفة والمروءة والتضحية، أو تظن أن هذا هو ما يدفع بالمرء إلى مرتبة الزعماء في هذا الزمان؟ هل تظن أن زعماء هذا الزمن يجب أن تتوفر فيهم هذه المزايا والأخلاق؟ أنت أبله يا سيدي، ولا تؤاخذني في الكلمة. أترى لو كان في ذلك شيء من الصحة، أكنت ترى هذه البضاعة مكدسة على الرفوف في أكياسها لا يقربها إنسان؟ هذه بضاعة لا يحتاج إليها المرء في هذه الأيام، لقد أصبحت عتيقة بالية. فدي ده جزء من النص الأولاني من الحوار، بيقول له: يا عم لا، أنا خدت يا عم، خدت بشجاعة ومروءة وعفة، وخدت الأخلاق دي كلها، لكن إيه؟ هيقول له بقى: ما نفعتش معايا، وأنت راجل عبيط، فاكر إن هي الحاجات دي هي اللي بتخلي الواحد من مصاف القوم، وإن هو يبقى حاجة جامدة. لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا عمنا. لقد أضحت موضة قديمة لا تلائم نفوس هذه الأجيال. هو طبعا يوسف السباعي بيتكلم سنة 1948، آخر الحقبة الملكية، وقبل ما فلسطين تروح من المسلمين. يعني دي برضو نقطة، يعني كان لسه فلسطين تحت الحكم الإسلامي أو تحت الدولة يعتبر العثمانية اللي كانت شبه منهارة في الوقت ده، وهو بيتكلم عن الواقع العربي بوجه عام، مش بس الواقع المصري. ولا تصلح لزعمائها ولا يقبل عليها إلا كل مجنون فقد عقله. لقد تناولت جرعة من كل ما ترى، وحاولت أن أخوض معركة الحياة مسلحا بتلك الأخلاق، فانتهى بي الأمر إلى أن اتهمت بالجنون، وهزمت في دنيا اللئام شر هزيمة، وعدت إلى حانوتي ملوما محصورا. وليس عليك يا سيدي لكي تعلم حالتي وقت ذاك إلا أن تتصور رجلا يعيش بين الناس ولا يكذب ولا ينافق ولا يداهن، رجلا يصارح كل إنسان برأيه فيه، رجلا شجاع لا يهاب أحدا، رجلا كريما يعطي البائسين ما له حتى يصير منهم، رجلا ذا مروءة وتضحية يخلع ملابسه في الطريق ليقي بها طفلا عاريا أضر به البرد. هو مجنون بلا شك، وهكذا كنت أنا. لقد فررت من الناس بعد أن برموا بي وضجوا من أفعالي، لقد هربت من الدنيا بعد أن دفعتني مروءتي إلى أن أطعم المتضورين جوعا، حتى تضورت أنا من الجوع وكسوت العرايا حتى عريت دون أن يحس بي إنسان أو يرد جميلي أحد. وأخيرا يا سيدي، عدت إلى حانوتي لأقبع بين أكياس البضاعة الخاسرة التي لا تسمن في هذا الزمن ولا تغني من جوع. هو هنا يعني زي بيقولوا إن الأشياء تتضح بضدها، فهو هنا بيشرح عكس الـ 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 الأخلاق الرزيلة. لما الإنسان يعني طبعا هي فكرة فلسفية، لما بياخد حبوب الشجاعة زي ما بيقولوا، من هنا من الرواية المشهورة دي جت فكرة حبوب الشجاعة، فما ياخد حبوب الشجاعة والمروءة والعفة والكرم والإخلاص، فبيبقى ده حال الناس معاه، وده التصور اللي طرحه يوسف السباعي في النص الأول من الحوار. ونقول بقى الراجل البطل، طب خلاص يعني لما هو الموضوع كده، طب ما هو ايه اللي يخليه ياخد الاخلاق دي؟ طب ما ياخد الاخلاق التانية، او ايه اللي يخليه تاجر بقى؟ هو مش لدرجه ده هو ياخدها، قال ايه اللي يخليه تاجر في الاخلاق دي؟ طب ما يتاجر في الاخلاق التانية. واطرق الرجل واستغرق بصمت عميق، وشعرت بالرسائل له وسنحت لي فكره جديده لم اتردد في عرضها عليه. لقد قلت لنفسي ان الرجل رغم كل ما قال احمق مأفون، او هو على الاقل ضيق العقل قصير النظر لا يعرف كيف يتصرف. لقد قال ان بضاعته اضحت عتيقه باليه، وانها اضحت موضه قديمه، لا تلائم نفوس هذه الأجيال ولا تصلح لزعمائها. ترى ما الذي يمنعه من أن يجدد بضاعته ويستبدل بموضتها القديمة أخرى جديدة؟ لما لا يحاول أن يتاجر في الصف الآخر من الأخلاق؟ ليه بيتاجر في الأخلاق الحلوة؟ ما يتاجر في الأخلاق الوحشة؟ يعني خلينا مع الرايقة. الصنف الذي يخبل عليه الناس والذي يلائم نفوسهم ويصلح ويصلح لزعمائهم، لما لا يتاجر في النفاق والجبن والمكر والرياء والخسة؟ هو خد هنا يوسف السباعي النفاق عنوان لكل الأخلاق يعني الغير الكريمة، عشان ما نقولش كلمة غير نظيفة. لما لا يتاجر في النفاق والجبن والمكر والرياء والخسة؟ هذا لا شك ستكون بضاعة رائجة وستخرجه من حالة الركود الذي سيمها. ونظرت إلى الرجل قلت له نصيحا، إذا كان الأمر كذلك فلما لا تغير نوع البضاعة؟ ما دمت تعرف أنها قد أضحت في هذا الزمن كاسدة خاسرة، لما لا تحاول أن تتجر في نوع آخر كالنفاق مثلا أو الغش أو الكذب؟ ورفع الرجل رأسه ونظر إلي كما ينظر إلى طفل غرير وقال في أسف، وأن لي أن أحصل عليها يا سيدي وقد استنفدها الناس جميعا. لقد سألت عنها صاحب الحانوت الأول اللي هو يعني اللي أنا خدت منه الدكان ده، سألت بقى عن البضاعة اللي هي إيه اللي هي عكس البضاعة دي، إنه لم يبق منها ذرة واحدة، وأنباني أن لذلك قصة قديمة ومهمة جدا القصة دي ونختم بها الحلقة. فقد كان الحانوت عندما أنشئ أول مرة في سالف الزمان يكتظ بكل أنواع البضاعة، فيه الحلو وفيه الوحش، وأقبل الناس يتزحمون كلهم يطلب النوع الآخر، النوع الوحش، الجبن والنفاق والمكر والرياء والخسة. واشتد تزاحمهم وتكاءكوا على الحانوت يتدافعون بالمناكب والأيدي، وكان أكثر البضائع رواجا هو النفاق، كانوا كلهم يطلبون النفاق، النفاق النفاق النفاق، الناس كلها كانت عايزة نفاق، نفاق هو اللي بيسلك يا زميلي. واشتد الزحام حتى قتل من الناس خلق كثير، وأخيرا أصدر الحاكم بأمره بإغلاق الحانوت وبالاستيلاء على كل ما به من النفاق. خدوا بقى إيه، الحكومة خدت النفاق كله، وأضحى النفاق بذلك بضاعة حكومية، ووضعت الحكومة نظاما لتوزيعه بالبطاقات، ولكن المحسوبية تدخلت في الأمر. ففي واسطة في أنك أنت تاخد نفاق، يعني مش أنك أنت تاخد نفاق كده بسهولة، لا، النفاق ما بيتاخد بالواسطة. ولكن المحسوبية تدخلت في الأمر ففاز الأنصار والمحاسيب بنصيب الأسد. الناس بقى القريبين من الإيه من الحكومة اللي قننت النفاق بقى وإيه خدوا نصيب الأسد من النفاق، وحرم سائر أفراد الشعب الذين ليسوا بالأنصار والمحاسيب، ناس يعني مش عارف توصل للنفاق من كتر ما هو صح. وأخيرا ضج الشعب المحروم من النفاق وطلب أن يأخذ نصيبه منه، ولكن البضاعة الباقية كانت من الضآلة بحيث يستحيل توزيعها على الشعب. ففكر الحاكم في خير طريقة يوزعون بها الكمية الباقية بحيث يعطي كل إنسان نصيبه من النفاق. الناس صارت، الناس ضجت، ما فيش نفاق، عايزين نفاق يا جدعان، النفاق ما فيش نفاق، اشمعنى في واسطة في النفاق اللي احنا عايزين احنا كمان نفاق. وانتهى بهم الأمر، الحاكم عملي بقى، وانتهى بهم الأمر إلى حل معقول، وهو أن يقذفوا بكمية النفاق الباقية في النهر فيلوثوا بها المياه، وبذلك يحصل كل إنسان على شيء من النفاق مهما قل، فهو خير من لا شيء. الأمر النفاق فين؟ في النهر. وهكذا جرت مياههم بالنفاق وسرى منها إلى كل شيء، سرى في النفوس التي لا غنى لأجسامها من شرب مياه النفاق، وسرى إلى أراضيهم التي لا بد لها في السقيا بمياه النفاق، وهكذا سرى النفاق في كل ما يشربون وما يأكلون بعد أن سقيت نباتهم وحيوانهم بمياه النفاق. أجل يا سيدي، لقد أضحوا قوم النفاق وأضحت أرضهم أرض النفاق. ده كان الحوار اللي في البداية، في بداية القصة، في الفصل الأول من قصة أرض أو رواية الرواية الفلسفية أرض النفاق ليوسف السباعي. وبعدين بقى بتمشي الأحداث إن الراجل ده ما كانش عنده بقى خلاص الراجل أخلاق غير أخلاق كويسة، فالراجل بطل القصة اشترى شوية حبوب شجاعة وخد حبوب الشجاعة وكان خايف ياخدها أصلا لأنه عارف إن كان يحصل له مشاكل، وقال طب اديني شوية 10 أيام شجاعة أجرب، لو طلعت حلوة أكمل. والقصة بقى المعروفة، يمكن الفيلم الناس اللي شافت منهم الفيلم، إيه إن الشجاعة جابت على دماغه ودماغ اللي جابوه المصايب والمشاكل. هو هنا يعني الواحد مش دعوة، الى النفاق، ولكن هنا من سنه 1948 والنفاق موجود وسلعه رائجه، وده تصور يعني ليوسف السباعي الاديب المعروف وصاحب الجوائز ووزير الثقافة من سنة 1973 إلى سنة 1978 اللي اختيل في قبرص في قصة غريبة جدا يعني لما تقراها تبقى مش فاهم، ولكن حصل يعني شبه حرب صغيرة كده بسبب اختياله في قبرص مع القوات الخاصة المصرية والجيش جيش جزيرة قبرص، لأن اللي اختلوه طلبوا من الحكومة القبرصية ان هم يسافروا وما عرفش ايه، قصة كده تحس انك انت وانت بتقراها مش مقتنع بأي حاجة فيها، ولكن هو دي يعني مقتول في احد المؤتمرات، هو كان مسؤول عن الملف الافرو اسيوي وكان مؤتمر افرو اسيوي واختيل فيه. طيب احنا النتيجة اللي احنا نطلع بيها من القصة بتاعت ارض النفاق عشان ما نبقاش سيبنا الموضوع مفتوح كده، هو ان النفاق هو معول هدم للامم والحضارات يعني بي بي وبكل اسف مفيش حد يقدر يقول ان ان ان, إن النفاق والتطبيل لو استمر ما 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 ما, بي ما بيوصلش الغلط للي محتاج يوصل له، فبيستمر لو استمر التطبيل بيستمر الرأس حتى النهاية. والحكمة اللي انا يعني حبيت أعرج عليها هي كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بيقول في الحديث المعروف في موجود في يعني في في كتب كتير من كتب السنة وموجود في كتاب رياض الصالحين، ومش مش 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 بيروى كتير عن سيدنا أبو بكر الصديق أحاديث، ولكن هو بيقول يا أيها الناس، حتى قال الحديث ده على المنبر، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني خليك في حالك يعني من الآخر، أنتوا فاكرين أن معنى الآية دي خليك في حالك، هو بيقول كده، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فالظالم على فكرة مش لازم يكون هنا الحكومة والحاكم، لا ده أنت ممكن يكون المدير، ممكن يكون الزوج في البيت، ممكن يكون يعني والأخذ على أيديه مش لازم يكون بالعنف والشدة لا ممكن الواحد بكلام بسيط جدا جدا، إن هو مش لازم أنفقه، بس هي الفكرة احنا هنا بنقول مش لازم أنفقه، يعني أقول له يا عم والله ده اللي انت بتعمله ده غلط، يا عم اللي انت بتعمله ده يودينا في 60 في 70. فده اللي احنا كنا عايزين نطلع منه من السؤال بتاع هل النفاق علم ولا فن، ولكن واضح ان هو طلع موجود في المية. ده طبعا تصور يوسف السباعي والرواية. من الحاجات اللي عايزة أختم بيها الحلقة، إن لقيت حد بيقول إن المتأسلمين، أتمنى إن هم ما نكونش محصوبين عليهم على الكلمة الغير واضحة المعنى دي، بيحاولوا يخطفوا مصطفى محمود وبيحاولوا يخطفوا يوسف السباعي، هو اتخطفناه النهاردة في الحلقة، فمش فاهم يعني إن الواحد ينقل عن حد حاجة يبقى كده بيحاول يخطفوا أو يعني يصبغ عليه الصبغة الإسلامية، وده ما حصلش. وعندنا إن شاء الله ممكن يكون معنا الدكتور مصطفى محمود في كتاب الشيطان يحكم الحلقة الجاية. شوفوا كمان الحلقة اللي فاتت بتاعت الاحتلال العثمانيين ومحمد الفاتح، أتمنى إن هي تعجبكم، ولو عجبتكم الحلقة دي طبعا يعني يفرحنا جدا اللايك والشير والسبسكرايب ونشر أفكار الحلقة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جاية من المحنكين، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.